أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أهلا بكم ومرحبا إخوتي أخواتي في حلقة جديدة من برنامج شذرات مهدوية. هذا البرنامج الذي نحاول أن نسلط الأضواء فيه على بعض المفاهيم التي يحتاجها المؤمن زمن الغيبة الكبرى. تكلمنا معكم في الحلقة السابقة عن فضل الانتظار والمنتظرين، وذكرنا روايات عديدة في هذا المجال، وطرحنا في نهاية تلك الحلقة سؤالا مفاده أننا عندما نقرأ الروايات الشريفة نجد أن هناك اختلافا في الآثار المترتبة على انتظار الفرج. فيتساءل البعض، لما كان المنتظرون على درجات مختلفة من الفضل والقرب من الله عز وجل؟ أليس كلهم منتظرين لأمر الإمام المهدي صلوات الله عليه؟ إذن لما لم يكونوا على درجة واحدة من الفضل؟ لما ذكرت الروايات الشريفة أن بعض المنتظرين يكون كالمقاتل بين يدي الإمام، وبعضهم يكون كالمتشحط بدمه مع الإمام، بعضهم يكون كالذي يستشهد بين يدي الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، بعضهم يكون مع أهل البيت في حظيرة القدس، بعضهم يكون كالمقارع بسيفه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله. لما اختلفت آثار المنتظرين؟ اختلاف آثار المنتظرين يعزى إلى أسباب أدت إلى هذا الاختلاف. فما هي تلك الأسباب؟ هناك عدة أسباب يمكن أن نتلمسها من واقعنا المعاش. السبب الأول اختلاف درجة المعرفة. تعرفون أن الله عز وجل خلق الكون على نظام، وخلق البشر على نظام، وهذا النظام واحدة من مفرداته هي أن البشر يتفاوتون في مداركهم في معارفهم. الله عز وجل يقول في محكم كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فإذا هناك اختلاف في قضية العلم، واختلاف المعرفة يؤدي إلى اختلاف الآثار، اختلاف المقامات عند الله عز وجل. في آية تشرح لنا هذا المعنى يقول الله عز وجل، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالذين عندهم علم درجاتهم تختلف عند الله عز وجل. قضية انتظار الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه تخضع أيضا لهذه المسألة. الآثار المترتبة على انتظار الإمام تختلف من شخص لآخر حسب اختلاف معرفته بالإمام صلوات الله عليه. كم هو مستوى معرفتنا بإمامنا صلوات الله وسلامه عليه؟ عندما نطالع الواقع نجد أن بعض الناس لا يعرف من الإمام المهدي إلا اسمه، وحتى الاسم تجد أن معرفته به معرفة ناقصة، حتى الاسم تجد هناك معارف ناقصة في فلسفة هذا الاسم وفي معنى هذا الاسم. هناك بعض الناس لا يعرف عن الإمام إلا خطوطا عريضة وغائمة ليست واضحة. كثير من الناس عنده المسألة المهدوية فيها كثير من الضبابية، وربما أقول الظلامية، غير واضحة عنده، وهذا طبعا بسبب قلة المطالعة وقلة المتابعة لقضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. هناك من يعرف الإمام المهدي صلوات الله عليه، وقضية الإمام المهدي صلوات الله عليه معرفة لا بأس بها، ولكنه في مقام التطبيق لمنهج المنتظرين تجد أن عمله يخالف قوله وقوله يخالف عمله، وهذه مشكلة يقع فيها الكثير من المنتظرين، مما تسبب اختلاف درجات الفضل الذي يحصل عليه المنتظرون. إذن اختلاف المعرفة هو سبب مهم من أسباب اختلاف الآثار المترتبة على الانتظار. وبعجالة أقولها لكم، لابد على كل مؤمن أن يتوفر على معرفة بالإمام المهدي صلوات الله عليه. هذه المعرفة لابد أن لا تنقص عن النقاط التي سأقولها لكم. النقطة الأولى، لابد على كل مؤمن منا أن يتعرف على شخص الإمام المهدي صلوات الله عليه، على أسمائه وعلى صفاته البدنية والأخلاقية من خلال الروايات الواردة عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم. النقطة الثانية، على كل مؤمن منا أن تكون عنده معرفة بالزمن الذي نعيشه، فإن الذي عنده معرفة بالزمان لا تهجم عليه اللوابس، كما في حديث أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: العارف بزمانه لا تهجم عليه اللوابس. الذي يعرف الزمن الذي يعيشه لا يختلط عليه الحابل بالنابل، ولا يشتبه بمدع للمهدوية زورا. نعيش اليوم زمن ادعاءات عديدة للمهدوية ولليمانية وغيرها من المفاهيم والشخصيات التي ذكرتها الروايات الشريفة. نحن لما تكون عندنا معرفة جيدة بالزمان الذي نعيشه، إن شاء الله سوف لا يختلط علينا الأمر ولا نقع في مصيدة الشيطان. النقطة الثالثة، لابد علينا ومن خلال الروايات الشريفة أن نتعرف على الفتن والاختبارات التي تحصل زمن الغيبة الكبرى وقبيل الظهور وأثناء الظهور. الروايات الشريفة لم تغفل هذا المعنى، ذكرت لنا الاختبارات التي يقع فيها الناس والتي لولا المعرفة يفشل فيها الإنسان. لذلك علينا أن نزيد من معرفتنا في هذا الجانب، أن نقرأ الروايات التي ذكرت الفتن والاختبارات التي تحصل زمن الغيبة الكبرى قبيل الظهور أثناء الظهور، حتى يكون العارف بتلك الفتن والاختبارات على مأمن من الوقوع في حفرة الشيطان، في مصيدة الشيطان التي ينصبها للمؤمن ويحاول أن يسقطه وأن يبعده عن مولاه الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة أيضا، وهي نقطة مهمة جدا في معرفتنا المهدوية، هي نقطة معرفة شروط الإيمان التي يجب أن تتوفر في كل مؤمن وفي كل مؤمنة. هناك شروط للإيمان لا بد أن نتوفر عليها ولا بد أن نلتزمها في زمن الغيبة الكبرى، مما يصب في نجاح المنتظر أثناء اختبارات الظهور التي قلنا في النقطة الثالثة لا بد أن نتعرف عليها تماما، وأن نتعرف على الأحكام الشرعية، تكاليفنا الشرعية لا بد أن تكون عندنا فيها معرفة جيدة حتى نلتزمها زمن الغيبة الكبرى. هذه أيضا نقطة ضرورية جدا. ونقطة أخيرة في هذا المجال أذكرها لكم، هي أن نتعرف قليلا على أنفسنا، وأن نتعرف على كيفية توجيهها بوجهة تصب في مصب الإسلام العام. لابد أن نقيد أنفسنا بما يريده الله عز وجل. إذن اختلاف درجة المعرفة عند المنتظرين هو سبب من أسباب اختلاف آثار الانتظار الذي ذكرته الروايات الشريفة. هذا هو السبب الأول. السبب الثاني الذي يؤدي إلى اختلاف المنتظرين في درجات وثمرات الانتظار هو اختلاف درجة الإخلاص. لماذا ننتظر الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه؟ ولماذا نود أن ندركه ونتمنى أن نكون في دولته وأن نكون من أنصاره، نيتنا ما هي؟ ما هي غاية المنتظر للإمام المهدي صلوات الله عليه؟ ما هي غايته؟ هل هي تخليصه من ظلم ألم به وأقلق مضجعه، يعني نظرة شخصية، أو أنه لتخليص الأمة عموما من آلام نفت رقادها؟ نية هذا الشخص تختلف عن نية هذا الشخص. هل غايته هي الرفاه المادي الذي وعدت به الروايات، بحيث تذكر الروايات أن الأرض ستكون جنة لكن مو في الآخرة في الحياة الدنيا؟ هل هذه هي غايته ونيته والدافع للانتظار؟ أو أن غايته هي الارتباط الروحي بالإمام المهدي صلوات الله عليه في أعلى مستوياته، حتى نصل إلى مرحلة ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ ما هي غايتنا من الانتظار؟ هل غايتنا من الانتظار هي توفير الأمن لأصحاب الأموال فلا يخافون من سارق ولا من قاطع طريق ولا من طارق بليل؟ أو أن غايتنا هي سيادة روح الأخوة والمحبة الإيمانية وحب الخير للجميع في زمن دولة الإمام المهدي صلوات الله عليه؟ ما هي غايتنا؟ هل غايتنا من انتظار الإمام ولهفتنا لظهور الإمام صلوات الله عليه هي لأجل توفير فرص عمل للعاطلين الذين يبحثون عن عمل يوفرون فيه لقمة العيش لأنفسهم وعيالهم، أو هي لأجل العمل مع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه لنشر الإسلام لتعلو كلمة لا إله إلا الله؟ ما هي غايتنا؟ اختلاف هذه الغايات عند المنتظرين لا شك أنه يسبب اختلافهم في حصولهم على الآثار والثمرات المترتبة على انتظار الفرج. إذن السبب الآخر لاختلافنا فيما بيننا في الحصول على الثمرات المرجوة من الانتظار هو اختلاف درجات الإخلاص للقضية المهدوية. السبب الثالث الذي يمكن أن نجده في أنفسنا هو اختلافنا في التزامنا لمنهج الانتظار. الانتظار كمفهوم مهدوي ليس مفهوما نظريا فقط، إنما هو مفهوم عملي، يعني هناك منهج مرتب يجب على المؤمن أن يلتزمه. طبعا هذا المنهج مستوحى من روايات أهل البيت صلوات الله عليهم ومن النظام العام للإسلام، وليس منهجا مستحدثا نجده من فيلسوف ما أو من عالم ما، لا، هو منهج مرتب منظم من خلال الروايات الشريفة من خلال النظام العام للإسلام المفهوم لدى جميع المسلمين، لكن بطريقة معينة إن شاء الله نشرحه في حلقة مقبلة. اختلاف المنتظرين في الالتزام بهذا المنهج الذي ذكرته الروايات الشريفة أكيدا يؤثر في الحصول على الثمرات المرجوة من الانتظار. البعض لا يذكر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه إلا يوم ولادته، والبعض لا يذكره إلا إذا دهته نائبة من الدهر واشتدت به الريح في يوم عاصف، فيمد يده إلى الغيب يرجو من الإمام الحجة أن يخلصه من هذه الشدة التي ألمت به. ثالث يذكر الإمام لكن الأيام إذا جاءت معه وعطفت عليه وإذا سكنت الليالي عنه ألهته عن ذكر الإمام صلوات الله عليه، بل ألهته عن ذكر الله عز وجل. ورابع يتألم على فراق الإمام لكنه لا يخطو خطوة واحدة نحو الوصال مع الإمام المهدي صلوات الله عليه. هؤلاء ينتظرون الإمام لكن درجاتهم تختلف لأنهم اختلفوا في تمسكهم بمنهج المنتظرين. وهناك شخص أحرق غياب الإمام قلبه وأقلق مضجعه ونفى رقاده، فهام قلبه في عشقه يبحث في أرجاء السماء وأقطار الأرض عن موضع لمولاه، فلا انقطع حنينه ولا سكن أنينه ولا يقر له قرار إلا برؤية طلعة مولاه البهية، ولطالما ردد قلبه بهدوء يكاد لا يسمع همسه: ليت شعري أين استقرت بك النوى، بل أي أرض تقلك أو ثرى، أبي رضوى أو غيرها أم ذي طوى، عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى، عزيز علي أن تحيط بك دوني البلوى، ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى. هكذا يوجد منتظر، هذا المنتظر الذي هذه صفته يختلف عن أولئك الذين لم يتعلقوا ولم يطبقوا منهج الانتظار تطبيقا كاملا. إذن الانتظار في حقيقته منهج مترابط منظم على المؤمن أن يلتزمه بجميع مفرداته حتى يصل إلى الهدف الذي ذكرته الروايات الشريفة. البعض، ما دمنا تكلمنا عن هذا المعنى، البعض قد يتساءل، يقول: النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أمرنا بانتظار الإمام المهدي صلوات الله عليه، أوليس الأمر بالانتظار هذا يؤدي إلى الركود، إلى التكاسل، إلى عدم العمل؟ البعض هكذا يفهم من الانتظار. يقول: الروايات قالت انتظروا، نحن نلتزم بالروايات الشريفة، بأوامر أهل البيت صلوات الله عليهم، نقف على التل، نراقب الأوضاع عن كثب، لا ننبس ببنت شفة، ننتظر اللحظة التي يأمر الله عز وجل فيها بظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وإلى أن يظهر الإمام نحن لا نغير، نحن لا نعترض على واقع فاسد، نبقى كمن ينتظر دوره في الطابور، لا نغير أي شيء من الواقع. هذا الروايات الشريفة هكذا أمرتنا، أوليس كذلك؟ وهذا معناه أن الانتظار هو أفيون الشعوب كما أطلق البعض على الدين. البعض هكذا ربما يتصور من الانتظار، ما دام الروايات قالت انتظروا لا تتحركوا، فإذن لابد أن نسكن في بيوتنا، أن لا نتحرك. ويستشهدون لهذا المعنى ببعض الروايات الواردة في هذا المجال: الزموا بيوتكم، لا تحركوا ساكنا، فإن الغبرة على من أثارها. وهكذا يتفاقم هذا الوضع إلى أن يصل إلى الدعوة إلى عدم التغيير، إلى الدعوة إلى الركود. أيها المؤمن، أنت إذا كنت شيعيا عليك أن لا تغير أي شيء، انتظر إلى أن يظهر الإمام وهو الذي يقوم بعملية التغيير. هذا المعنى هل هو معنى صحيح؟ هل هو معنى مقبول؟ هل الانتظار معناه الركود والسكون؟ هذا سؤال نجيب عنه إن شاء الله في الحلقة المقبلة. إلى ذلك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.